بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، سوف نراجع ما أخذناه في الدروس الماضية وأسأل بعض الأسئلة. مصعب أم يحيى؟ يحيى. خوين أنتم؟ قرابة. الله يبارك، ما شاء الله تبارك الله. نبدأ بيحيى. يحيى، من هو مؤلف الكتاب ومتى توفي؟ لا، ابن الجوزي قبله بكثير. مصعب، لو الإجابة خطأ ما يضر، نراجع العلم. جيد، ممتاز. متى توفى؟ طيب، أنا جعلتك خيارات. توفي في سنة 668 أو 868 أو 968. 600؟ لا، 700. طيب، سلمان مرة أخرى، ما اسم الكتاب؟ ما اسم المؤلف وما اسم كتابه؟ جيد. المقنع حمود، بارك الله فيك. لمن المقنع؟ طيب، وش الفرق بين المقنع والكافي والعمدة والمغني؟ هاي كلها لمن قدامه، ما الفرق بينها؟ تفضل. جيد، أحسنت، بارك الله فيك. عتيج، المقنع هذا تأليف من؟ اسم اللي ألف المقنع؟ عبد الله بن أحمد المقدسي، معروف بمدام المقدسي، المتوفى في سنة 2600. المتوفى في سنة 2600. طبعا كتاب زاد المستقنع له شرح مشهور. محمد، بس بالشرح المشهور لهذا المستقنع. السؤال واضح، والاستفصال في غير موضع الاستفصال غير طيب. السؤال واضح، شرح مشهور لكتاب زاد المستقنع، ما لمن؟ توفى في سنة، أحسنت، كتاب الروض المقنع في شرح زاد المستقنع لمنصور المهودي الحنبلي المصري، المتوفى في سنة 51 من الهجرة النبوية الشريفة. طيب محمد، عرف المؤلف في أول كتاب الطهارة الطهارة، فما هي؟ ماذا قال؟ لا، ما في حسية ومعنى، ما ذكر هذا أبدا المؤلف، ما ذكر هذا. قال هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. أخوان الكرام، ننتبه إلى كلام المؤلف، ففيه فوائد طيبة إن شاء الله تعالى مع كثرة المراجعة. طيب، أيها الأحبة الأفاضل، عندنا مسألة. لو أن عندنا ماء كثير وقعت فيه نجاسة ولم تغير طعمه أو لونه أو ريحه، هل ينجس هذا الماء أم لا؟ سامي، ما تغير، ما تغير فيه ولا شيء، كثير أكيد. أحد يختلف معه؟ سلمان، كل وقت لا ينجس. دليلك يا سلمان. أحسن، لا ينجس هذا الماء. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخلف. طيب، جمعة ما حضر معنا لكن سنسأله أيضا. عندنا ماء كثير كثير وقعت فيه نجاسة، فتغير طعم أو لون أو ريح، هل يعتبر نجسا أم طاهرا؟ الدليل أحسنت جوابك صحيح، إن الماء هذا يعتبر نجس. بالدليل حكى البيهقي إجماع العلماء على أن الماء إن تغير بالنجاسة فهو نجس. هذه قاعدة احفظوها تنفعك، عندك ماء وقعت فيه نجاسة، شوف تغير شيء من لونه أو طعمه أو ريحه يحكم بنجاسته مباشرة. واضح بارك الله فيكم. فهذه قاعدة إذا ربطها الإنسان ينتفع بها إن شاء الله تعالى. طيب عندنا ماء قليل وقعت فيه نجاسة فلم تغير، هل ينجس شيخ البكر؟ لا ينجس. على المذهب، على المذهب مذهب الحنابلة ينجس أم لا؟ ينجس. أحسنت. وعلى الراجح لا ينجس، فالماء القليل والكثير واحد، لا ينجسان إلا بالتغير، لا ينجسان إلا بالتغير. طيب اسال الدكتور. الدكتور يقول المؤلف وان شك فينا، طبعا الدكتور زميل الحجه الطبيب مثل الدكتور ممدوح، دكتور الله يحفظه ويسلم، قال وان شك في نجاسه ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين. معنى كلام المؤلف اذا كان عندك ماء شكيت فيه، انت تجزم انه طاهر، لكن وقع في قلبك شك هل هذا الماء طاهر أو نجس، قال تبني على اليقين. ما هو اليقين؟ أنه طاهر والنجاسة هي المشكوك فيها، وهذا بإجماع العلماء. لكن ما مستند هذا الإجماع؟ أن الإنسان إذا شك يبني على اليقين. خلنا أضرب لكم مثال ثاني، شكيت بارك الله فيكم أنت صليت 3 ركعات أو 4 ركعات، المتيقن منها أنك صليت 3 ركعات تبني على اليقين. شكيت أنا طفت حول الكعبة شوطين ولا 3، المتيقن منها شوطين، فإذا أبني على اليقين. ما دليل هذه القاعدة المجمع عليها؟ تفضل دكتور. جيد، قبل هذا في حديث ذكرناه وهو مشهور جدا، حديث عبد الله بن زيد الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف ابقى على اليقين حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا هذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهذه أيضا قاعدة مهمة جدا نحفظها ونعمل بها. طيب عندنا مسألة، لو أن رجلا انكسر إناؤه فضبب هذا الإناء بفضة لأنه محتاج إلى ذلك، هل عمله جائز أم لا؟ الشيخ الاسم الكريم محمد تفضل. جائز. الدليل حديث من هذا؟ الشيخ أبو بكر تفزع له، يستغني صديق، لا صحابة، أول حرف من اسمه كأول حرف من اسمك، حرف الألف. ثم من أنس؟ عن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة، فإذا إذا احتاج إلى ذلك لا حرج. طيب ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدم في يابس من حيوان طاهر في الحياة. عندنا مسألة أيها الأحبة الأخوة، لو أن رجلا كانت عنده شاة ذبحها وقال بسم الله ثم يريد أن يأكل من لحمها، هل هذه شاة مذكات أم غير مذكات؟ مذكات. هل تسمى ميتة؟ لا تسمى ميتة، وإنما هي شاة مذكات.
ما حكم الاستفادة من جلدها ولو لم يدبغ هذا الجلد؟ جائز ولا حرج بإجماع العلماء. إذا أيها الأحبة الأفاضل، اضبط هذه المسألة. الشاة المذبوحة المذكاة جلدها طاهر ولو لم يدبغ، ولو لم يدبغ، لأنه يجوز تأكل لحمها، ما يجوز تنتفع بجلدها، يجوز أن تنتفع بجلدها. قال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكي طاهر، اتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكي طاهر. فإذا هذا باتفاق العلماء. والمرداوي في الإنصاف قال: فأما المأكول من الحيوان حكم طهارة جلده فيطهر جلده بالذكاء إجماعا، يطهر جلده بالذكاء إجماعا. طيب هي الكلام المؤلف: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. ما هي الميتة؟ كل حيوان يموت دون ذكاء شرعي، كل حيوان يموت دون ذكاء شرعي. ما صورة هذه المسألة؟ لو أن رجلا عنده أغنام يربيها، جاء إلى حظيرة الأغنام في الصباح وجد منها 5 قد مات، هذه ميتة أم شاة مذبوحة على أجل؟ ميتة، فهذه لا يجوز أكلها. أيضا الميتة، لو أن رجلا تعمد ألا يسمي عند ذبح الشاة، ما حكم هذه الذبيحة؟ حلال أم حرام؟ حرام، ميتة لا يجوز أكلها. واضح بارك الله فيكم. طيب لو أن رجلا أحضر أكرم الله السامعين كلب وقال بسم الله والله أكبر وذبح هذا الكلب، هل هذا الذبح يجعل لحم الكلب حلال؟ لا. إذن الميتة ما معناها؟ كل حيوان يموت دون ذكاء شرعي، دون ذكاء شرعي. فجلد هذا الحيوان قبل أن يدبر، قبل أن ينظف ويغسل ويطهر، حرام بالإجماع، نجس بالإجماع. وقال ابن قدامة البغلي: لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبر، ولا نعلم أحدا خالف فيه. لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبر، ولا نعلم أحدا خالف فيه. ما مسند هذا الإجماع؟ قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس، فإنه رجس أي نجس. إذا أيها الأحبة الأفاضل، المسألة الأولى: الشاة المذبوحة بالذكاة الشرعية حكم جلدها بالإجماع طاهر. الشاة الميتة من دون ذبح ما حكم جلدها؟ نجس بالإجماع، نجس بالإجماع. قال هنا: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. أولا سأذكر لكم قول الحنابلة، ثم بعد ذلك أذكر لكم قول جمهور أهل العلم. لو أن رجلا كان عنده أبقار، فجاء بارك الله فيكم إلى مزرعته في الصباح وجد بقرة قد ماتت مخلوقة، هذه مذبوحة ولا يعني يجوز تأكل لحمها أم لا يجوز؟ لا يجوز، والمنخنقة والموقودة هذه ذكرها رب العالمين. طيب هل يجوز له أن ينتفع بجلد هذه البقرة، يعني يكسر الجلد وينظفه وغيره ثم يستعمله، أم لا يجوز له هذا؟ هذه مسألة. سنذكر الآن قول الحنابلة. الحنابلة يقولون: جلد هذه البقرة لأنها لم تذبح لا يطهر هذا الجلد ولو دبغ، ولو نظفته وعقمته وطيبته لا يكون طاهرا وإنما يكون نجسا. لكن يجوز لك أن تنتفع بهذا الجلد. مرة أخرى قالوا: الجلد نجس، لكن يجوز لك أن تنتفع به، ما يكون طاهر، يجوز لك أن تنتفع به. كيف أنتفع به؟ ما هي ضوابطكم؟ قالوا بعدة شروط. الشرط الأول: أن يدبغ هذا الجلد. قبل الدباغ لا يجوز، لا لازم تتبغ، ولو تبغت يبقى نجس ما يبقى طاهر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تستخدمه في يابس، فإن استخدمته في مائع لا يجوز لك هذا الأمر. الشرط الثالث أن يكون مأكول اللحم، فإذا جئت تذبح شيء غير مأكول اللحم لا يجوز. يعني رجل عنده أسود يربيها، جاء الصباح وجد هذا الأسد قد مات، فقال سأنتفع بجلد هذا الأسد عند الحلال، يجوز أم لا يجوز؟ أجيب يجوز أم لا يجوز؟ محمد ركز معنا، محمد القلم ما يضاف الفم يا محمد، القلم للكتاب. عند الحلال يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن عندهم قيد، لابد أن يكون مأكول اللحم، ما كان مأكول اللحم لا يجوز. واضح بارك الله فيكم. إذن عندهم الجلد ما يطهر بالدماغ، لكن يمكن تنتفع به بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يذبح، الشرط الثاني تستخدمه في يابس، الشرط الثالث أن يكون مأكول اللحم. طيب خلونا نطبق قول الحنابلة. سقولوا لي هذا كلام صحيح على مذهب الحنابلة أم لا؟ رجل عنده خيول أحسن فمات حصان منها، يقولون نفق أحد هذه الأحسن، فقال سآخذ هذا الجلد وأدبره ثم أجعله منخلا للطعام، مش غلط، أضع القمح فينظف القمح بارك الله فيكم من القش العالق به، يجوز هذا على مذهب الحنابلة أم لا يجوز؟ يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأنه قالوا يدبغ وقد دبغ، قالوا في يابس وهذا يابس، وقالوا مأكول اللحم والخيل يؤكل لحم. واضح بارك الله فيكم. طيب لو أن رجلا أكرم الله السامعين عنده حمار قد مات، فأخذ هذا الجلد ودبغه واستخدمه دواسة في سيارته يضع القدم عليه، هل يجوز هذا على مذهب الحنابل أم لا يجوز؟ محمد لماذا؟ أحسنت، لأنه غير مقبول له، هذا قول الحنابل. جمهور أهل العلم قال جلد الميت يطهر بالدباغ، إذن خالفوا الحنابل. الحنابل قال لو دبغت ما يطهر يبقى نجس، لكن يجوز أن تستعمل النجس في اليابسات، يجوز أن تستعمل النجس في اليابسات. الجمهور قال لا يطهر إذا دبغ. طيب إخوان الأفاضل، من يعني ثمرة الخلاف بين قول الجمهور وقول الحنابلة وين؟ رجل صنع حقائب من جلد بقرة ماتت حتف أنفها بعد أن دبغ الجلد، عند الحنابلة يجوز استخدام الحبيب؟ أجيب يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. عند الجمهور يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. طيب وين الفرق بين قول الجمهور وقول الحنابلة؟ واضح السؤال؟ بعيد حتى نستوعب. رجل جعل صنع فرشا من جلد شاة ميتة بعد أن دبغه وطهره ونظفه، عند الحنابلة يجوز هذا الأمر أم لا يجوز؟ يجوز. عند الجمهور يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. الحنابلة يقولون يجوز لكن يبقى نجس، الجمهور يقول يجوز لكنه طاهر. ما الفرق أو ثمرة الخلاف بين القولين؟ واضح السؤال؟ يعني معقولة قول الجمهور والحنابلة بيكون واحد ما بينهم فرق؟ تفضل شيخ أبو بكر. ما سمعت؟ غير الصلاة شيخ أبو بكر، نريد شيء آخر، كلامك وجيه جدا. تفضل شيخ محمد. لا كلهم مأكولين اللحم، هي بس نريد فرق كبير، فرق واضح بين القولين. تفضل محمد. أحسنت أحسنت، أنا الآن عرفت أن في مجموعة معي، هذا الأمر طيب. الفرق الكبير بين القولين، على قول الحنابلة يجوز بيع هذا الفرش؟ لا، والنجاسات ما تبع. على قول الجمهور يجوز بيعها. واضح بارك الله فيكم، فهمتم المسألة؟ عتيد واضح هنا. فإذا لابد نضبط هذه المسألة ونفهمها. إذا جمهور أهل العلم قالوا إذا دبغت الجلد يطهر، الحنابلة قالوا إذا دبغت ما يطهر، لكن الجمهور يقولون يطهر. والصواب الله أعلم هو قول جمهور أهل العلم، هو قول جمهور أهل العلم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قد يقول قائل الحنابلة وين جابوا كلامهم؟ جاء في حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب إلى جهينة لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصر، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصر. معنى هذا الخبر جلد الميتة لا تنتفع به. فأجاب جمهور أهل العلم قالوا معنى هذا الحديث لا تنتفعوا من الميتة بجلد إذا لم يدبغ، أما إذا دبغ انتفع به. واضح بارك الله فيكم. طيب نرجع الآن إلى قول الجمهور. نحن داخلين في الثقيل، داخلين في العميق، فطول بالكم عليه. طيب مسألة، هل كل جلد لأي ميتة إذا دبغ يطهر؟ يعني افترض رجل عنده نمر وجاء بهذا النمر وقال بسم الله والله أكبر وذبح النمر، هذه ذكاء شرعية؟ لا، لأن النمر حرام تأكل لحمه، لو ذبحت النحر تغيره لحمه حرام لأنه من ذوات الأنياب. طيب إذا دبغنا جلد النمر هذا هل يطهر أم لا؟ واضح بارك الله فيكم. الحنابلة يقولون طبعا ما يطهر. جمهور أهل العلم قالوا الأصل في الجلد أنه إذا دبغ يطهر، لكن هل كل جلد أم في المسألة تفصيل؟ ذهب بعض أهل العلم قالوا كل جلد إذا دبغ طهر إلا جلد الكلب والخنزير، وبعضهم قال كل جلد لمأكول اللحم يطهر، غير مأكول اللحم لا يطهر. طيب سؤال، امرأة اشترت حبيبة مصنوعة من جلد الثعبان، هذه حقيبة طاهرة أم نجسة؟ على قول بعض أهل العلم يقولون غير مأكول اللحم يظل نجس وما يكون حق، يقول الأول له لا يكون طاهرة. ففرق بين القولين، هذه مسائل مهمة جدا. في بعض البلدان يلبسون أحذية مصنوعة من ماذا؟ من جلود التمساح أو من جلود السباحة، من جلود الأسود أو النمور أو الفهود، فهل يجوز مثل هذا أم لا؟ نعود إلى قول الجمهور، بعضهم قال كل جلد يطهر إلا ما كان نجس، الكلب والخنزير هذا ما يطهر، لو دبغت ما يطهر. بعضهم قال لا، الذي يطهر مأكول اللحم فقط، يعني إذا كان مأكول اللحم في الحياة دبغت جلد يطهر هذا الجلد. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأقرب للصواب في هذه المسألة إذا كان الجلد لمأكول اللحم طهر بالدباغ، أما إذا كان لغير مأكول اللحم فلا يطهر. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من جلود السباع، منع من جلود السباع. فمثلا لو أن امرأة سألت هناك حبيبة مصنوعة من جلد التمساح، بعض أهل العلم يقول جلد التمساح حلال، ولكن من يحرم جلد التمساح؟ فنقول لها لا تشتري هذه الحبيبة. طيب سؤال، لو أن حبيبة مصنوعة من جلد الزرافة، شيخ رياض يجوز أم لا يجوز؟ الزرافة مأكولة اللحم أم لا؟ مأكولة اللحم. شيخ ما الدليل على المنع من أكل جلد لحم الزرافة؟ ما يوجد. واضح؟ إذا هذه تجوز، ما في إشكال. طيب جمع، لو أن هناك محفظة جلدية مصنوعة من جلد الضبع بالعين، ليس الضبط، الضبع، تجوز هذه الحقيبة أم لا؟ ترى على القول الأول هي جائزة بلا إشكال، واضح بارك الله فيكم. على القول الثاني تجوز ما تجوز؟ ها ليش؟ سامحك الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن تلك الضباعة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. والسسن يطلع الضبع مستثنى، فيجوز أن يؤكل لحمه. إذا اجعل عندك قاعدة رعاك الله، أن الجلد إذا كان لميتا وكان مأكول اللحم فيجوز لك أن تستخدمه، لم يكن مأكول اللحم فتورع عن استخدامه وكن من أهل الاحتياط. طبعا أنا في بعض البلدان أخو بكر يعرف هذا جيدا، وجدت أحذية مصنوعة من جلود الكنغر، حلال أم حرام هذه الأحذية؟ حلال أم حرام؟ حلال. لماذا؟ لأن الكنغر مأكول اللحم غير مأكول اللحم، مأكول اللحم. طبعا لما كنت في بلادكم خرجنا في رحلة صيد، حاولنا أن نصطاد كنغرا فما تمكنا بشتى الطرق مع بنادق طبعا، فكان لا يغرق كبر جسمي، فهو قد يكون أسرع عدوا من الخيل، قد يكون أسرع عدوا من الخيل. ويلكم صحيح يضرب، يلكم من يعني عنده لكمات قد تكون موجعة جدا، قبل أن مات حبيبه والله المستعان. طيب إذا هذه هي المسألة الأولى، وتحتاج إلى ضبط وانتباه لها. طيب ثم قال: وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته. أولا أيها الأحبة الأفاضل، ما ذكي، ما ذبح، ما حكم استعمال صوفة ووبر؟ ما ذبح الآن عندنا غنم شاة ذبحنا، ما حكم استعمال صوفة ووبر؟ جائز ولا إشكال في ذلك. مسألة أخرى: ما حكم الاستفادة من شعر وصوف الدابة وهي حية؟ يعني بعد ما ذبحت تأتي إلى الخروف وتجس صوفا، يجوز بإجماع العلماء، حكى الإجماع المنذر وابن عبد البر التميمي وابن تيمية في مجموع الفتاوى، ومستند هذا الإجماع قول الله عز وجل: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى. فلو أن رجل عنده مثلا أغنام وجاء وقص من شعر هذه الأغنام وجعلها ميدالية في سيارته، حلال أم حرام؟ أجيب: حلال أم حرام؟ حلال. لازم يغسلها؟ لا، ليس لازم يغسلها، لأنها طاهرة، طاهرة بالإجماع واتفاق العلماء. طيب عندنا مسألة: لو أن رجلا أهدي له مصباح على كل جوز المسابيح مصنوع من عظام الميتة، هل يجوز هذا الأمر أم لا؟ مسألة: هل يجوز أن ننتفع بعظم الميتة؟ أخواني أنا ما أتكلم عن الشاة المذبوحة، لا، أتكلم عن الشاة التي ماتت من دون ذبح، يجوز لي أستفيد من عظمها؟ يعني أحيانا بعض العظام قد يستفاد منها مثلا في صناعة مثلا للسهام مثلا، أو صناعة الأدوات الحادة، أو تستخدم مثلا في خلق بعض الأشياء، هل يجوز هذا الأمر أم لا؟ اللحم ما يجوز، اللحم نجس، الله عز وجل فإنه رجس. عظم الميت يجوز أن أنتفع به أم لا؟ ذهب جماعة من أهل العلم أن عظام الميت حلال وطاهرة ويجوز لك أن تنتفع بها، سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، إلا عظم الكلب والخنزير، فإن هذه العظام لا يجوز لك أن تنتفع بها، لا يجوز لك أن تنتفع بها. وذهب جمهور أهل العلم فقالوا: عظام الميت نجسة مثل اللحم، لا يجوز لك أن تنتفع بها. والأقرب للصواب أن عظام الميت حلال، يجوز لك أن تنتفع بها. وفي الزمن الماضي كانوا يصنعون بعض الأنشاط المشي من عظام الميت في صحيح البخاري. وقال الزهري محمد بن مسلم شهاب الزهري في عظام الموتى الميت نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشفون بها ويتهمون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج. يعني العاج هل يجوز أن تجعل منه ميدانية؟ نعم يجوز ولا يجوز ولا حرج في ذلك، لأن عظام الميتة راجح الله أعلم حلال. قال أصحاب هذا القول الحنفية قال لأن الحياة لا تدخل في العظام، يعني موضوع تحليل اللحم لأن اللحم فيه حياة، أما العظم قال فلا يشمل تحريم الميت. وهذا هو الأصل، وهذا هو عمل السلف الصالح، فهذا هو الأقرب للصواب. عندنا مسألة شعر الميت، ليس جلد الميت، شعر الميت. لو أن رجل رأى ثعلبا في الصحراء فمات هلكا، فأخذ ذي الثعلب هذا وجعله ميدانية لسيارته، هذا موجود ولا غير موجود؟ كثير من الناس يفعلها، جعله زينة في مجلسه، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. هل يعتبر قد انتفع بنجاسة أم انتفع بشيء طاهر؟ جمهور أهل العلم يرون أن شعر الميت ليس بنجس. لو أن رجل عنده أسد، هذا الأسد قد مات، فجاء وأخذ الفرو الموجود على وجه الأسد وجعله للزينة مثلا، هل يجوز هذا الأمر أم لا؟ جمهور أهل العلم يرون أن هذا جائز ولا حرج فيه لعدم الدليل الدال على المنع، إلا لو كان طبعا شعر خنزير أكرمه الله أو كلب فإن هذا لا يجوز، إلا لو كان شعر خنزير أو كلب فإن هذا لا يجوز. طيب عندنا مسألة، لو أن شاة قد ماتت، شاة قد ماتت حتف أكلها بدون ذكر، وضرعها ممتلئ باللبن والحليب، فجاء رجل وحلب هذه الشاة وهي ميتة، هل يجوز له أن ينتفع بلبنها أم لا؟ واضح المسألة؟ هذه مسألة قد يعني بعضهم يسأل عنها. الأقرب والله أعلم الجواز، الأقرب والله تعالى أعلم الجواز، الله قد حرم لحم الميت ولم يحرم الأمور الأخرى، إلا لو كان في ذلك ضرر هذا شيء آخر، إلا لو كان في ذلك ضرر فهذا شيء آخر. طبعا هذا إذا كانت مأكولة اللحم. طيب سؤال، لو أن رجلا كانت عنده أتان، الأتان مثل الحمار، فماتت فوجد أن فيها لبن وحليب وحلب هذه الأتان، يجوز له أن يشرب من هذا الحليب؟ ها؟ يجوز أم لا يجوز؟ طيب خلت من ميت، إذا كانت حية يجوز أن تشرب من حليبها؟ لا يجوز، فكيف إذا كانت ميتة؟ والله بارك الله فيكم. لذلك ابن قدامة ماذا يقول؟ حكم الألبان كحكم اللحم، إذا كان لحمها حرام فلبنها حرام. واضح بارك الله فيكم؟ يعني رجل وجد لبوة فحلب، يجوز يشرب حليب؟ لا، لأن لحمها ماذا؟ حرام. حكم الألبان كحكم، يقول ابن قدامة كحكم اللحمة، حكم الألبان كحكم اللحمة. قال وما أبين من حي فهو كميتته، يعني ما قطع من الشيء الحي فهو كحكم الشيء الميت منه. إذا قطعت يد الإنسان، هذه اليد نجسة أم طاهرة؟ الإنسان. ليش؟ لأن لو مات الإنسان بدل مطهر أم نجس؟ انتبهوا إخوان الكرام، وما أبين من حي فهو كميتته، ما قطع من الحي فهو كحكمه إذا مات. لو قطعت قدم الإنسان، هذه القدم نجسة أم طاهرة؟ ليش؟ الإنسان إذا مات لا ينجس. بارك الله فيكم. طيب لو افترضنا أن رجلا جاء ببقرة فقطع رجلها، ما حكم هذه الرجل؟ حلال أم حرام؟ البقرة ما ماتت، حلال أم حرام؟ حرام. لماذا؟ ما أبين من حي فهو كميتته. طيب الآن سيظهر اللي فاهم أم لا. لو أن رجلا كانت معه حربة في البحر فرأى سمكة قرش فطعنها بالحربة فقطع جزءا منها، هذا الجزء حلال أم حرام؟ سؤال عجيب، أعديد، حلال أم حرام؟ حرام. ليش؟ طيب السمك إذا مات من دون ذبح حلال أم حرام؟ حلال. إذن هذا الجزء حلال أم حرام؟ حلال. إخوان الكرام مرة أخرى شوف القاعدة ذكرها لك المؤلف، وما أبين من حي فهو كميتته. إذا قطع شيء من دابة أو إنسان وهو حي، انظر إلى هذا الشيء لو مات من دون ذكاء، هل هذا الأمر حلال أم حرام؟ واضح بارك الله فيكم. في بعض البلدان قد يقطع عندهم، يعني هذا موجود في بعض المهرجانات، عندهم شيء يعني من الوحشية والعياذ بالله، عندهم مهرجان يسمونه كسر رقبة الإوز، موجود يتبع الإوز ويكسر رقبته. طيب هذه الرقبة الآن إذا قطعت حلال أم حرام؟ حرام. لماذا؟ لأنها قطعت من حي دون تفكير، فإذا نقيش حكمها كحكم الميتة فلا تكون حيا. ما الدليل على هذه القاعدة؟ عند الترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي مرقد الليثي رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يجبون أسلمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، يقطعون ويقصون فقط السهم، واضح بارك الله فيكم، ويقطعون الألية يعني مؤخرة الغنم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. قال الترمذي: والعمل على أهل العلم. قال النووي في المجموع: العضو المنفصل من حيوان حي كألية الشاة وسنام البعير وذنب البقرة والأذن واليد وغير ذلك نجس بالإجماع إلا حالتين. ما هما؟ الإنسان واضح ذكر، غير الإنسان ما غير ميتة الواحد، ما أبين من حي فهو كميتة. نستثني شيء تقريبا، لا غير القرون شيء، لا نستثني حالتين. ماذا؟ لا لا اللحم، اللحم كلامنا عن اللحم. لا 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 ها الطريدة، الطريدة الصيد، رجل يطارد غزالة، من الصعب طبعا تمسك الغزالة بسم الله والله أكبر وتنحر، فماذا يفعلون؟ يطعنونها بالحربة فقد تبتر قدم، فيجوز لك أن تأكلها، هذا بارك الله فيكم، أو تبتر يدها، يجوز لك أن تأكل الطريدة. وشيء يقطع من حي ويكون طائرا، خلاص هذه هدية. أحد يعرف؟ أحسنت، مسك دم الغزال، واضح بارك الله فيكم، يعني يقولون هذا جزء من الغزال يسقط فينتفعون به، ينتفعون به، فهذا لا حرج فيه، فهذا يخرج عن قاعدة ما أبين من حي فهو كميتته. هذا ما تيسر إرادته في هذا اليوم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كان عنده سؤال فليتفضل. أحسن، هذه أولا سؤال جيد جدا أخي محمد، بعض الصيادين ينتفعون أو يأخذون رأس الحيوان وينتفعون به البيت. فنقول أولا نسأل سؤال: هل هذا الحيوان مما يذكى أم لا؟ واضح؟ نفترض أن رجل إدامة قطع رأس شاة، الرأس هذا طار الآن، يعلق في البيت ما يعلق في البيت هذا شيء آخر، رأس الشاة هذا طار، هذا الأمر الأول. طيب فإن قال قائل عندنا رأس أسد، واضح بارك الله فيكم، فأكيد الأسد هذا ما يذكر، فنقول والله تعالى أعلم، على الكل ذكرناه أنه غير مأكول اللحم فلو دبر لا يضر، فإذا لا يضر، واضح بارك الله فيكم. أما من انتفع مثلا وجمل بيته بقر الوعل أو قر العجول أو الثيران أو غيره، فعظم الميت قلنا يجوز الانتفاع به، واضح؟ لا الصيد تذكية شيء، الصيد تذكية، واضح بارك الله فيك. لكن افترض أن رجل يربي غزال وجاء وجد هذا الغزال قد مات، ظهر مات هذا الربي حتى بألمه، فهذا إذا دبر جلده يبقى فلا حرج. موضوع تعليق الرأس هذا شيء آخر طبعا، لكن هل نجس أم طار؟ فهو نجس، هو طار وليس نجس. تفضل دكتور. لا تقول نعم، نعتقد يعني ينظر في مسألة يستفسر فيها. موضوع الصلاة يحتاج إلى مراجعة شيخ، لكن يظهر والله أعلم أن يعني يشترطون في الصلاة طهارة البدن من النجاسات، فقالوا لا يجوز، يعني يظهر هذا الانتباه، لا تجوز الصلاة بهذه النجاسة، واضح؟ يعني كان يقولون انتفع بها في الأمور الهامشية، يعني مثلا تجعل شيء يداس القلب، شيء يعني يقولون يعني تنتفع به في الأمور اليابسة، فيظهر الله أعلم أن الصلاة لا تصلي فيه، على أيضا الخلق الطيبة بيكون جمهور وقول الحنابلة. لكن نقول اقتلوه وانتفعوا به، واضح بارك الله فيكم، ان يقتل ويرمى هكذا يظهر والله اعلم ان هذا فيه اشكال، لان هذا من اضاعه المال، يقتل ويستفاد منه. Thank you.